أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. برحمته فهو أرحم الراحمين، فهو بالإجابة جدير، وهو على كل شيء قدير، فنعم المولى ونعم النصير. بفضل الله تعالى وعونه ها نحن نلتقي مرة أخرى على مائدة من موائد القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يثبت القرآن في صدورنا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. برحمته فهو أرحم الراحمين. مع دورة جديدة في أصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، مع داري وعجلت إليك ربي لترضى، نسأل الله تعالى أن يبارك في من يشرف عليها ومن يديرها ومن يحضرها. بداية سنتكلم على نظام هذه الدورة. سيكون عندنا بإذن الله تعالى درس أسبوعي، وهذا الدرس يليه بإذن الله تعالى واجب، وهذه الواجبات كل من يلتحق بهذه الدورة يلزمه أن يفتح صفحة الواجبات في المنتدى، وهذه الواجبات ستعتد فيما بعد في النتيجة النهائية. يعني هذا النظام سيكون مغاير لما عهدتموه مني في بعض الدورات السابقة. فسنسند بإذن الله تعالى 5 درجات للحضور، فالحضور هذا واجب إلا من كان عنده عذر فيرسل للإدارة يعلم بذلك، و5 درجات أخرى ستسند لحل الواجبات، هذه 10 درجات. ثم اختبار بالنسبة للصوت، هذا أقصى ما عندي، لا أدري هل الصوت فيه إشكال الجميع أم ماذا. الصوت واضح عندكم؟ هناك من يقول أن الصوت واضح، يعني لعل الإشكال عندكم. نعم، طيب، من قال الصوت ضعيف يعني الإشكال عنده، ما دام هناك من يقول ممتاز. طيب، قلنا هذه 5 درجات للواجبات و5 درجات للحضور، وأرجو من الإدارة أن يأخذوا دائما صورة في كل حصة من هذه الحصص للحضور معنا. طيب، ثم قلنا هناك اختبار آخر من الغرفة، أقصى شيء، هذا أقصى شيء. قلنا سيكون هناك اختبار نظري أول تقريبا في منتصف الدورة، وإن شئتم قولوا بعد إتمام باب الهمزات بإذن الله، وهذا سيكون 20 درجة. يليه فيما بعد اختبار نظري نهائي، وهذا سيكون 30 درجة. ثم من يتحصل على أكثر من 50 درجة على 60 مما تحدثنا عنه الآن كله، هذا سيجتاز فيما بعد الاختبار التطبيقي الذي هو على 40 درجة. من يتحصل على أكثر من 90 درجة، أكثر من 90 درجة من 100 يتحصل على الإجازة في أصول رواية الإمام ورش مع فرش كامل القرآن، فرش كامل القرآن بإذن الله. هذا نظام هذه الدورة، ونرجو من الجميع الجدية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا الأمر بإذن الله. طيب، بما أن هذه الدورة في أصول القراءات وفي أصول رواية من الروايات، فكان لزاما علينا أن نبدأ بتعريف بعض المصطلحات التي تفيدنا فيما بعد في كامل الدورة. أولى المصطلحات التي سنأخذها، قلنا أصول رواية، وهذه الرواية تندرج من قراءة، فأولى التعريفات ستكون لمصطلح القراءة، القراءة. والقراءة هي كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة. من هم الأئمة العشرة؟ على الترتيب هم نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، الكسائي الكوفي كذلك من الكوفة، أبو جعفر المدني، يعقوب من البصرة الحضرمي، وخلف العاشر من الكوفة كذلك. هذا على الترتيب كما قلنا. كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه. ولماذا سميت قراءة؟ كمثال نقول مثلا قراءة نافع وقراءة عاصم وهكذا. سميت القراءة قراءة، أو سميت قل قراءة بالخلاف، قلنا كل خلاف سميت القراءة خلافا لأنها تخالف غيرها من القراءة، وإلا لما نسبت لأصحابها كذلك، ولذلك سميت بخلاف، فهي تخالف غيرها من القراءات. مثلا كقولنا ميسرة للإمام نافع، هذه نقول قراءة الإمام نافع. لماذا؟ لأنه انفرد بها عن باقي القراء العشرة، فهي إذن قراءته تنسب إليه. وهذه الكلمة هذه التي قلتها الآن، كلمة ميسرة، هي مروية عن الإمام نافع، وسميت قراءة لاتفاق الرواة وطرقهم، وسنعرف الآن الرواية والطريق عنه على هذه الكلمة. الكل اتفق الذي يقرأ عن الإمام نافع وتنسب إليه قراءة، يقرأ ميسرة بضم السين، ولذلك نقول هذه قراءة الإمام نافع. مثلا مالك يوم الدين، نقول هذه قراءة الإمام عاصم. لماذا قراءة عاصم هكذا ولم ننسبها مثلا لحفص فقط؟ لأن شعبة وحفص راويا عاصم يقرآن مالك يوم الدين وهكذا. فكما قلنا هي كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة كما ذكرتهم مما أجمع عليه الرواة عن هذا الإمام. الكل يقرأ كما قلنا رواية أو قراءة عن هذا الإمام. طيب، هذه القراءة فما بال الرواية؟ الرواية يعرفها أهل العلم بأنها كل ما نسب للراوي الآخذ عن الإمام. يعني سننظر الآن من يأخذ عن هذا الإمام القارئ الذي ذكرتهم الآن عشر قراء، من أخذ عنهم الآن سواء كان ذلك بواسطة أو بغير واسطة مباشرة يعني، فهذا يعد راو. فنقول مثلا رواية الإمام ورش عن نافع، نافع هو القارئ وورش هو الراوي، أو كذلك نقول مثلا رواية حفص عن عاصم، فعاصم هو القارئ وحفص هو الراوي وهكذا. فهذه الرواية هذه سواء كما قلنا كان ذلك مباشرة أو بواسطة. بواسطة مثلا ابن كثير المكي روى عنه الإمام البزي والإمام قنبل بسند ليس مباشرة، ولكن نقول رواية البزي عن ابن كثير فهي تعد رواية كذلك. مثال ذلك الدوري والسوسي أخذ عن أبي عمرو البصري كذلك بسند بواسطة اليزيدي. أما مثلا قالون وورش أخذ عن الإمام نافع مباشرة، جلس للإمام نافع، هذا معنى مباشرة. أما بواسطة يعني هناك راو بينهما، يعني أخذ عنه الرواية. هذا بالنسبة للرواية. الطريق الآن، هذه مصطلحات سنستعملها فيما بعد. ما معنى الطريق؟ عرفه أهل العلم بأنه كل ما نسب للآخذ عن الراوي، يعني الآن سننزل درجة أخرى. فالأول قلنا القارئ ونسبت إليه القراءة، مثلا نافع، ثم قلنا الراوي مثلا ورش عن نافع. الآن سننزل أسفل مثلا من ورش مثلا، فهذا يعد طريقا كما قلنا، هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل، مثلا كطريق أبي نشيط عن قالون عن نافع، يعني الإمام نافع أقرأ الإمام قالون، والإمام أبو نشيط أخذ عن الإمام قالون الرواية، فأبو نشيط يعد طريقا من الطرق لرواية الإمام قالون. مثلا في دورتنا نحن سنأخذ رواية ورش من طريق الشاطبية. من هو طريق الشاطبية؟ هو الأزرق. تسمعون هذا الكلام أحيانا، تسمع هذا الكلمة، نقول يقرأ من طريق الأزرق أو من طريق الأصبهاني. إن قرأ من طريق الأزرق فيقصد به من طريق الشاطبية، إن قرأ من طريق الأصبهاني فنقول هذا يقرأ من طريق الطيبة، طيبة النشر. فهنا ماذا نقول؟ الأزرق عن ورش عن نافع، فنافع هو القارئ وورش هو الراوي والأزرق هو طريق هذه الرواية. مثال ذلك كذلك مثلا عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم. طيب الذي أخذ مثلا عن الإمام الأزرق أبو يوسف، عفوا أبو يعقوب، الذي قرأ عن الإمام الأزرق الآن ماذا يسمى عندنا؟ يسمى كذلك بالطريق، يعد عندنا طريقا أيضا. ولذلك نحن قلنا من الأول كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل، حتى ولو نزلنا درجة أخرى هذا كله يعد طريقا، هذا كله يعد طريقا. وسمي الطريق طريقا لأن الذي يروي عن الرواة عن الإمام هذا أي عن القارئ سيسلك سبيلا غير السبيل الذي سلكه غيره. يعني نحن نقول الآن مثلا الإمام الأزرق يقول ولا لاخرة بترقيق الراء، وسنأخذ هذا بتفصيله بإذن الله فقط للعلم بشيء الآن. يقول ولا لاخرة بترقيق الراء، هذه تنسب للإمام الأزرق، فنقول عندما نرقق الراء من كلمة الآخرة هنا فهذا قراءتنا الآن من طريق الأزرق. وإن قرأت ولا لاخرة بتفخيم الراء فهذه من طريق الأصبهاني، وكل مأخوذ عن الإمام ورش، هذا معنى الطريق. ولذلك كما قلنا الآن هذا الطريق هذا سيسلك سبيلا غير السبيل الذي سلكه غيره، والكل يأخذ من نفس الراوي. حتى نضبط المسألة الآن عندنا بالترتيب قارئ أسفل منه راوي أسفل منه طريق. طيب هناك مصطلح آخر سيمر معنا وهو كلمة أو مصطلح عفوا الوجه نقول هذا يقع بثلاثة أوجه بخمسة أوجه هكذا. ما معنى وجه؟ الوجه هو ما رجع إلى اختيار القراء، هو ما رجع إلى اختيار القراء من الأوجه الجائزة للقراءة. مثال ذلك مثلا أوجه الوصل بين السورتين، مثلا ثلاثة أوجه مقروء بها، وهناك حتى خمسة أوجه وسنرى هذا بتفصيله بإذن الله عند الإمام ورش. هل أنا مطالب أن آتي بجميع الأوجه؟ هذا كل بحسبه. مثلا إن أتيت بأوجه الوصل بين السورتين جميعا كان كمالا في الرواية. أما مثلا الوقف على العارض للسكون بالقصر أو بالتوسط أو بالإشباع، كما قلنا في علم القراءات مسائل التجويدية هذه من المفروض تكون عند الجميع بفضل الله. الوقف على العارض للسكون، هل أنا مطالب عندما أقرأ على الشيخ مثلا أن آتي بثلاثة العارض للسكون في كل آية؟ قطعا لا، فيكفيني أن ألتزم مثلا بالتوسط فقط، هذا يكفيني ولا يعد نقصا في الرواية حينها، ولا يعد نقصا في الرواية. وسنأخذ هذا الكلام كله فيما بعد، الأوجه وهكذا بتفصيله بإذن الله، ولكن فقط الآن مصطلحات وكلام عام، كلام عام. يبقى معنا الآن مسألة الأصول ويقابلها الفرش. نقول أصول القراءة وفرش القراءة. ما معنى أصول القراءة؟ هي كل المسائل التي لها قاعدة معينة وتكون مضطردة في جميع آيات القرآن، تتكرر معي في جميع آيات القرآن، فهي مسائل كما قلنا من علم القراءات لها قاعدة معينة تندرج فيها بعض الجزئيات، فيها تندرج بعض الجزئيات، وقد يخالف بعض القراء القاعدة في بعض الكلمات اليسيرة، يعني تكون استثناءات، فكل قاعدة لا تخلو من استثناءات. والأصل هنا هو يعني كما قلنا حكم كلي جار في كل ما تحقق فيه شرطه، كل ما يتحقق الشروط هذه نطبق هذا الأصل. مثلا نقول أن الإمام ورش يقرأ المد الواجب المتصل بالإشباع ست حركات من طريق الأزرق، هذا يعد أصلا من أصول هذه الرواية أو هذا الطريق، عفوا هذا يعد أصلا يعني لا يخالفه. كلما وجدت مدا واجبا متصلا وأنا أقرأ للإمام ورش من طريق الأزرق من طريق الشاطبية إلا وأتيت بالإشباع فيه ست حركات، إلا وأتيت بالإشباع فيه ست حركات. ولذلك احنا قلنا هي مسائل لها قاعدة معينة وتكون هذا الأصل يعني مضطردا في جميع آيات القرآن، مضطردا في جميع آيات القرآن. مثال ذلك مثلا أحكام المد، كيف يتعامل هذا الإمام مع ميم الجمع، مع هاء الكناية، مع الفتح والإمالة والتقليل، وجميع الأحكام المتعلقة بالهمزات مثلا، كيف يقرأ إذا التقى همزتان مثلا أو التقتا همزتان من كلمة من كلمتين وهكذا. وسنأخذ هذا بالتفصيل لأن هي الدورة في أصول الرواية أصلا، هذا هو الكلام وسيكون على هذا بإذن الله. طيب هذا الأصول، ما يقابله الآن؟ نقول دائما أصول القراءة وفرشها، أصول القراءة وفرشها. فرش القراءة نتكلم فيه على كل كلمة أو تسمى كذلك كل حرف، الحرف هنا بمعنى الكلمة، الكلام على كل حرف في موضعه من الحروف المختلف فيها بين القراء في القرآن الكريم. يعني وما سميت أصلا هي بالفرش هكذا، يقول العرب تقول فرش الشيء أي نشره وبثه، وسميت هذه الكلمات بالفرشيات أو بالفرش لانتشارها وتفرقها في السور، لانتشارها وتفرقها في السور، فهي لا تندرج ضمن قواعد أو مسائل معينة من مسائل الأصول، وتكون يكون مختلف فيها بين القراء، يكون مختلف فيها بين القراء. مثلا دائما بالمثال يتضح المقال، مثلا كلمة في الفاتحة، مثلا ناخذ ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هناك من يقرأ ملك بحذف الألف، وهناك من يثبت الألف بعد حرف الميم فيقرأ مالك يوم الدين. طيب هل مالك ومالك هذه تخضع لقاعدة وتكون هذه يعني مضطردة؟ قطعا لا، فهذا يعد من الفرشيات لا من الأصول، يعني لا تتحكم فيها أو لا تخضع لقاعدة مثل ما قلنا في الأصول. فهناك من يقرأ ملك يوم الدين ثم يقرأ مالك الملك، ولا قل اللهم مالك الملك، وهكذا، فلا توجد قاعدة نبني عليها ونقول هو لا يقرأ، هذا الراوي لا يقرأ إلا مثلا ملكي والآخر لا يقرأ إلا مالكي، لا، فهي فرشيات كما قلنا. مثلا يكذبون وتكذبون وهكذا، يعني هذه كلها تعد، أو يخدعون ويخادعون، كلها تعد فرشيات مبثوثة في كتاب الله تعالى ومختلف فيها بين القراء، مختلف فيها بين القراء. هذه بعض المصطلحات بصفة عامة أخذناها، وسنتعرض لها بالتفصيل طيلة هذه الدورة بإذن الله تعالى وعونه. من عنده سؤال على ما أخذنا فليطرح سؤاله قبل أن نواصل. نعم. البقية معنا. ورش عن نافع من طريق، طيب لحظة فقط نتابع من الأول. طيب السؤال هذا ماذا؟ هل الدورة ورش عن نافع من طريق الأزرق أم ورش عن نافع المدني؟ هو ورش أخذ عن نافع المدني، وهذا يجرنا الكلام الذي أخذناه الآن. قلنا القارئ هو نافع، نافع المدني من المدينة، وسنترجم لهم بإذن الله تعالى الآن. والراوي هو ورش، والطريق الذي سنأخذه الآن طريق الشاطبية هو الأزرق. عندما نقول طريق الشاطبية يعني ما هو الطريق الذي اعتمد عليه الإمام الشاطبي في نظمه في متن الشاطبية حفظ الأماني وجه التهاني في القراءات السبع. أخذ ما قرأ به الإمام الأزرق عن الإمام ورش، ولذلك نحن عندما نقول من طريق الأزرق أو من طريق الشاطبية فالأمر سواء. الأصل عكس الفرش تماما؟ لا، لا نقول يعني عكس، ليس بكلمة عكس، ولكن يقابله من حيث المصطلح فقط، نقول أصول القراءة وفرشها، ولكن ليس بعكس، يعني هذه تخضع لقواعد والأخرى كما قلنا كلمات فرشيات مبثوثة. طيب الطريق كما قلنا الآن، أجيب على الأسئلة تباعا، أنا أنزل مع الأسئلة الآن. قلنا الطريق هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا من الأول اتفقنا عندنا القارئ، مثال ذلك الآن نحن سندرس هذه الرواية، رواية أو أصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني. القارئ هنا هو الإمام نافع، من روى عنه وأخذ القراءة عنه هو الإمام ورش. حينها نقول الإمام ورش هو راو للإمام نافع، مثلما قرأ الإمام قالون وأخذ القراءة عن الإمام نافع، فالإمام قالون كذلك يعد راو للإمام نافع. طيب الإمام ورش كان عنده تلاميذ فيما بعد جلسوا بين يديه وأقرأهم ما أخذ عن الإمام نافع، هذا الذي أخذ عن الإمام ورش هذا يسمى طريقا. يعني نقول الآن أبو نشيط، عفوا يلا نأخذ على هذا الكلام، الإمام الأزرق يعد طريقا لرواية الإمام ورش عن نافع، وهكذا. طيب الذي أخذ الآن عن الإمام الأزرق، لأن الإمام الأزرق كذلك عندما أخذ هذه الرواية من الإمام ورش جلس للإقراء وتتلمذ عنده تلاميذ جدد آخرين، هذا يعد كذلك، ثم انتشرت من بعد الرواية حتى وصلت إلينا، هذا كذلك يعد طريقا، هذا كذلك يعد طريقا، هذا في مصطلح علم القراءات. حتى الطريق هذا قد يطلق أحيانا على مثلا اختيار بعض المؤلفين، ولكن لا يدخل معنى الكلام هذا، فقط للعلم بالشيء. يعني مثلا نقول هذا طريق الإمام الداني أو طريق الإمام الشاطبي، ولذلك قال ابن البري في نظمه الدرر اللوامع، قال سلكت فيه طريق الداني، يثبت الداني طريقا، قال سلكت فيه طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان. ولكن هذا ليس المقصود معنا، الطريق الآن من أخذ عن الإمام الراوي. بالنسبة للصوت هذا هو أفضل ما عندي. طيب عفوا، الفرش، قلنا الفرش الذي سأل عن الفرش الآن هو الفرش الآن كما قلنا هي كلمات مختلف فيها بين القراء، مبثوثة في كتاب الله تعالى لا تخضع لقاعدة. يعني مثلا الإمام ورش عندما يكون عنده همزتين من كلمة مفتوحتين مثلا أأنذرتهم، إما أن يقرأ أأنذرتهم أو أأنذرتهم. طيب لماذا قرأت هكذا إمام ورش؟ لأنه يطبق قاعدة، إذا التقى عنده همزتان مفتوحتان من كلمة يقرأ بهذه الطريقة، ما يسمى بالإبدالي أو بالتسهيلي. طيب عندما يأتي على كلمة أخرى مثلا نأخذ ملك يوم الدين، لماذا لا يقرأ مالك يوم الدين؟ كلمة بذاتها هي، هذه تعد فرشا، تعد فرشا، لا تعد أصلا من الأصول، تعد فرشا، لأن كما قلنا كلمة بذاتها لا تخضع لقاعدة، وهي مختلف فيها بين يكون بين الرواة فيما بينهم. هل كل قارئ لديه أصول؟ لا، قد يشترك القراء في بعض الأصول، قد يشترك القراء في بعض الأصول. هل الفرش راجع للرواية؟ أكيد يندرج تحت الرواية، وهي كما قلنا نقول مثلا لا تخضع لقاعدة، هذه مسألة الفرش، هكذا أخذت رواية عن هذا الإمام. طيب اختلاف في الأوجه، ما الذي أدى للاختلاف في الأوجه؟ هل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل هذه الأوجه على تعددها؟ نعم، كل مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هنا في القرآن الأصل التواتر، وكل مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة ليست باجتهادية يقرأ هكذا وهكذا، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بهذا الطريق. هي كل ما نسب للراوي عن الإمام ولو بواسطة. نعم. طيب راوي ثم الطريق. الإمام هذا هو القارئ الذي قرأ يسأل هنا، قارئ ثم راو ثم طريق، نعم على هذا الترتيب. لماذا سمي الطريقان بالشاطبية والدرة وليس بأسماء المشايخ؟ لو نوضح أكثر السؤال بالنسبة للأخت التي سألت، ولكن إن فهمت السؤال، يعني عندما نقول من طريق الشاطبية يعني الطريق الذي اعتمده الإمام الشاطبي، وهو طريق واحد، لأن الإمام الشاطبي اعتمد طريقا واحدا لكل راو، اعتمد على طريق واحد فقط. جيد. فقط اسألوا فيما يعني يفيدكم، كم طريق للإمام ورش؟ إن كان الكلام على من طريق الشاطبي يعني ما اعتمده الإمام الشاطبي كما قلت الآن طريق واحد، وإن كان من طريق طيبة النشري يعني ما اعتمده الإمام ابن الجزري فالطرق عديدة، ونحن لن ندرس إلا من طريق الشاطبية فقط. هل من أخذ القراءة عن شيخ في زماننا يعتبر طريقا؟ كما قلنا وإن سفل، كل ما تحت الراوي طريق. النبي من الأصول الاثنين الخاشعة من الهمز المفرد وهو أصل أصول القراءات. لا، يدرس في الهمز المفرد نعم، ولكن كلمة النبي تعد من الفرشيات لأن لا تخضع لقاعدة، هناك من يقرأ النبي وهناك من يقرأ النبي. الفرش في كلمة أو حرف، الحرف يعني كلمة كما قلنا من الأول ذكرت هذا، قلت الكلام على كل حرف في موضعه أو الكلام على كل كلمة في موضعها نفس الكلام نفسه. طيب جيد، أظن أنهيت الأسئلة. نعم قلنا قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليست أمور اجتهادية، ليست على هل الأغلب قرأ على الظن يعني. جيد نعم. طيب نواصل، طيب نواصل، نأخذ بعض الترجمات الآن. حتى لا يتأخر الوقت عليكم يعني، أعرف أن الجميع من بلاد شتى فقد يتأخر الوقت عليكم. طيب ما هي أو ما هو السند الذي أدى إلى رواية الإمام ورش؟ كيف وصلتنا هذه الرواية؟ الإمام ورش جلس للإمام نافع فتتلمذ بين يديه وأخذ عنه القراءة، فالإمام ورش تلميذ من تلامذة الإمام نافع، الإمام نافع يعني شيخه، والإمام نافع قرأ أو أخذ يعني القراءة على عديد الشيوخ، وسنأخذ هذا في الترجمة فقط، الآن نتكلم على هذا السند كيف وصلنا. سنذكر يعني على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، الإمام شيبة بن نصاح وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. أبو جعفر هو القارئ الذي اعتمد الأول الذي اعتمده الإمام ابن الجزري في الدرة، فالإمام نافع أخذ عن الإمام أبي جعفر. طيب نأخذ الإمام أبو جعفر مثلا الآن كما قلنا على سبيل الذكر فقط، أبو جعفر يزيد بن القعقاع أخذ القراءة عن جملة من الصحابة مثل عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عياش، وكل واحد منهم أخذ القراءة كذلك، أخذ القرآن عن الصحابة. سنأخذ مثال فقط، نقول أن أبو هريرة أخذ القرآن عن زيد بن ثابت وأخذه عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب، والإمام أبي بن كعب الصحابي الجليل والصحابي زيد بن ثابت رضوان الله عليهم جميعا أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ القرآن عن رب العزة جل جلاله، عن رب العزة جل جلاله. فكما قلنا الآن هذا سند، فنقول مثلا ورش عن نافع عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع عن أبي هريرة عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة جل جلاله، وهكذا. أو نقول مثلا ورش عن نافع، عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع، عن ابن عبد الله بن عباس، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة جل جلاله. وكما قلنا كلها أسانيد ثابتة ومدققة ومحققة. هذا السند الذي أدى إلينا كيف وصلت يعني رواية الإمام ورش. الإمام ورش. طيب اتركونا الآن نترجم لهؤلاء الأئمة الأعلام. نبدأ بداية بالإمام نافع وهو القارئ أول الهرم يعني. نحن نقول ورش عن نافع من طريق الشاطبي أو من طريق الأزرق، يعني الأزرق عن ورش عن نافع. فنبدأ بالإمام نافع أولا. اسمه هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي. كنيته له عدة كنى، لعل أشهرها أبو هوين. عفوا. وقد ولد الإمام نافع في السنة 70 للهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان، وتوفي سنة 69 بعد 100 للهجرة. فقد كان من المعمرين تقريبا يعني 100 سنة قرن. بارك الله تعالى في عمره، عاش 99 سنة، نشر فيها العلم، وبقي كما ترون الآن اسمه ناصعا في سجلات القراء رحمه الله تعالى. من مناقبه كان أسود، كان أسود من أصبهان، من أصبهان، وأصبهان الآن موجودة في إيران، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم. كان كما قلنا أسود شديد السواد، ولكن القرآن رفع الله تعالى به أقواما ووضع به آخرين. فقد رفع الله تعالى بالقرآن الإمام نافع كما رفع من قبله الصحابي الجليل بلال، حيث كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعيار والتفاضل بين الناس عند الله تعالى بالتقوى. وقد كان الإمام نافع عالما خاشعا، وقد قيل أنه كان مجاب الدعوة. من مناقبه أيضا أنه أما الناس في المسجد النبوي 60 سنة، وذلك بعد وفاة شيخه أبي جعفر، أبو جعفر يزيد بن القعقاع، 60 سنة وهو يؤم الناس، وقد وقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، وقد قرأ على 70 من التابعين. وهذا فيه درس لنا بالإكثار من الشيوخ، لأن الذي تأخذه من الشيخ الأول قد لا تأخذه من الثاني، وبالعكس وهكذا. فكلما أكثرت من الشيوخ المتقنين، الشرط هو الإتقان، كلما أكثرت من الشيوخ المتقنين إلا وأثريت يعني زادك العلمي والمعرفي. فقد قرأ كما قلنا على 70 من التابعين، أشهرهم أبو جعفر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيب بن نصاح، وذكر أنه قرأ عليه 250 رجلا، منهم الإمام الخالدون والإمام ورش وغيرهما. وقد قرأ الإمام نافع على الإمام مالك صاحب المذهب المعروف الفقهي، قرأ عليه الموطأ، وقرأ الإمام مالك القرآن على الإمام نافع. انظروا إلى هذا التواضع من أهل العلم. وقد كان كل واحد منهما كان مقدما في مجاله، كما كان يقال أيفتى ومالك في المدينة، فقد كان مقدما في الفقه، ولكنه جلس بين يدي الإمام نافع لأن كل واحد بما اختصه الله تعالى، فالكل كل واحد يكمل الآخر، كما قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. من مناقبه كذلك الإمام نافع، وهذه كانت تعد كرامة، يعني كان إذا تكلم شم من فيه، من فمه يعني، رائحة المسك. فقيل له، سئل الإمام نافع: أتتطيب إذا قعدت للإقراء؟ يعني كلما جلست للإقراء تمس الطيبة؟ قال: ما أمس طيبا، ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في في يقرأ في فمه. فمن ذلك الوقت، يعني منذ ذلك الحين، وجدت فيه هذه الرائحة، كلما تكلم يشم من فمه رائحة المسك، رغم أنه لا يمس طيبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رآه الإمام نافع في المنام يقرأ في فمه. فمن بركة هذه الرؤيا أنه كان دائما يخرج من فمه رائحة المسك. كما قلنا، هؤلاء أئمة لهم أحوال مع الله تعالى، ولذلك بقي ذكرهم ذكرا طيبا إلى يومنا هذا، رغم أن الإمام نافع توفي سنة 69 بعد المئة للهجرة، والآن نحن تجاوزنا 1400، ولكن الكل يترحم على الإمام نافع ويذكره بالخير. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. الآن تلميذه الإمام ورش، الذي أخذ عنه كما قلنا الرواية، اسمه الإمام ورش، اسمه عثمان بن سعيد بن عبد الله القبطي المصري من مصر، وكنيته يكنى بأبي سعيد، وقد لقبه الإمام نافع بورش لشدة بياضه، يناديه بورش لشدة بياضه. وقد قيل أنه في الأول كان يسميه الورشان، فيقال يقول له: اقرأ يا ورشان، وهات يا ورشان، وتعال يا ورشان، وهكذا. ثم تخفيفا أصبح يقول له ورش، والورش هو شيء يصنع منه اللبن، أو عفوا شيء يصنع من اللبن، نتاج للبن يعني. فكما قلنا، وكان أبيض شديد البياض، على عكس الإمام يعني نافع سبحان الله، كان الإمام نافع كان أسود شديد السواد، والإمام ورش أبيض شديد البياض، ولذلك سماه بورش كما قلنا. ولد الإمام ورش في السنة 10 بعد 100 للهجرة بمصر، وتوفي فيها في السنة 97 بعد 100 للهجرة، قد عاش تقريبا 90 سنة، يعني 87 سنة. من مناقبه أنه كان أشقر أزرق العينين، سمينا مربوعا، وكان جيد القراءة، حسن الصوت، لا يمله سامعه، لا يمله سامعه. وقد قيل يعني في بعض الآثار التي تحتاج إلى تحقيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أن قراءته كانت برواية الإمام ورش الآن، يعني قيل والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قراءته، الصحابة عندما سئلوا عن قراءته قالوا أنه كان يقرأ يعني بالمد، والقراءة التي فيها مدود كثيرة قراءة الإمام ورش. أضف إلى ذلك أن الإمام ورش تتلمذ يعني وتلقى القراءة عن الإمام نافع في المدينة، وانتشرت هناك الرواية. وكما قلنا، هذا الأثر يحتاج إلى تحقيق يعني حتى، والله سبحانه وتعالى لم يبدها يعني للناس واضحة جلية، والله أعلم، حتى يعني لا يذهب الكل إلى رواية الإمام ورش وتترك بقية الروايات، وهكذا تحافظ على هذه الروايات. وهذا من حفظ الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رحل الإمام ورش إلى المدينة في السنة 55 بعد 100 للهجرة ليقرأ عن الإمام نافع ابن أبي نعيم شيخه، وقد انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصر في زمانه، فلم ينازعه فيها منازع مع براعته في العربية وفي التجويد كذلك، كان يعني مقدما في جميع الأبواب. من تلاميذه جم غفير كثير، منهم أبو يعقوب الأزرق الذي سندرس أصول الرواية من طريقه يعني، ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني، وهؤلاء هما طريقا ورش من الشاطبية ومن الطيبة، من الشاطبية ومن الطيبة. وقد ذكر الإمام الشاطبي الإمام ورش بتلقيه القراءة عنه فقال: فأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. نقول نافع المدني، فأما الكريم السري في الطيب الذي قلنا كرام من كرامته، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الإمام نافع رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتكلم فيه، فمن منذ ذلك الحين وهو يشم من فيه رائحة المسكين. فأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، فهو أصله كما قلنا وجلس للإقراء في المدينة. وقالون عيسى، عيسى بن مينا قالون، ثم عثمان ورشهم، قلنا عثمان بن سعيد، ثم عثمان ورشهم بصحبته، يعني بصحبة الإمام نافع، بصحبته المجد الرفيع تأثلا، اعتلى ووصل إلى هذا المجد الرفيع وهذه المكانة العالية بصحبة الإمام نافع. فمن قارن الأخيار حتما يصل إلى منازل الأبرار بفضل الله تعالى وعونه. هذا الإمام ورش كما ترون يعني لا يمل الواحد من سماع تراجم هؤلاء الأخيار حتى يسير على دربهم وينتهج نهجهم. الإمام الأزرق الآن الذي أخذ القراءة عن الإمام ورش، هذا اسمه الإمام الأزرق، اسمه يوسف، يوسف بن عمرو بن يسار بن عمرو المدني ثم المصري، يعني كان في المدينة ثم انتقل إلى مصر فيما بعد. وكنيته مشهور بأبي يعقوب، والكل يعرفه واشتهر بالأزرق. لا تعلم، لا يعلم يعني تاريخ مولده، ولكنه توفي رحمه الله تعالى في السنة 40 بعد 200 للهجرة، وقد كان رحمه الله تعالى محققا ثقة ذا ضبط وإتقان، وقد لازم شيخه الإمام ورش مدة طويلة حيث قرأ عليه 20 ختمة. انظروا، قرأ عليه 20 ختمة ما بين حدر وتحقيق، ثم بعد ذلك جلس للإقراء لم يمل، لأن في كل ختمة كما قلنا يتحصل على معلومة جديدة وعلى فائدة جديدة وهكذا. ولذلك لازمه مدة طويلة. من بعد ذلك صار الإمام الأزرق كما تعرفون. قال أبو الفضل الخزاعي: أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها. يعني هذه الرواية التي انتشرت حينها في مصر وفي المغرب، المغرب يعني المغرب العربي. الآن سأل أن يسأل، وأظن يعني هذا السؤال يجول الآن بخاطركم، سيقول الواحد منكم: طيب هذه الرواية انتشرت الآن عند الإمام في مصر، يعني عن الإمام ورش وهو مصري، أو كذلك يعني عن الإمام الأزرق كما قلنا المدني ثم المصري، يعني فيما بعد جلس للإقراء وجلس في مصر. لسأل أن يسأل الآن: لماذا نجد رواية حفص هي التي يعني تهيمن على مصر وليست رواية ورش؟ والسؤال يعني وجيه، وإجابته بإذن الله تعالى سهلة، وهي أن كل مصر من الأمصار إن اعتنى برواية معينة من طبع ونشر وحلقات للإقراء وللتحفيظ وهكذا، انتشرت هذه الرواية بينهم، انتشرت هذه الرواية بينهم. ولذلك مثلا الآن نجد في العالم الإسلامي أكثر الروايات يعني التي انتشرت في ربوع المسلمين رواية الإمام حفص، قد كتب الله لها الله تعالى الانتشار والقبول بهذه الطريقة، هذا رزق من عند الله تعالى. ولكن من بين أسبابه نقول أن هذه الرواية لقت عناية بطبع المصاحف ودور النشر وجلسات مجالس الإقراء والتحفيظ وهكذا، فانتشرت بهذه الطريقة التي ترونها. نعم. طيب من عنده سؤال على ما أخذنا يعني، ولا أظن يعني مسألة التراجع فيها أسئلة، ولكن من عنده سؤال فليطرح سؤاله يعني. نعم. كما قلنا هذه التراجم هذه بصراحة لا يمل الواحد منها. لا كمقرر لا. ولكن سنأخذ هكذا، التدريس سيكون بإذن الله تعالى بالشرائح. سيكون بالشرائح. هذا سؤال أم ماذا؟ بالنسبة للسلام في النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن مشافة عن جبريل، فهل يصح أن نقول أن جبريل تلقى القرآن مشافهة عن رب العزة؟ لا، المشافهة هنا فيها ضبط للقراءة، فيها ضبط للقراءة. يعني جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من بيت العزة كما هو معلوم بوحي من عند الله تعالى، ثم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقرأه هو الله سبحانه وتعالى يصحح له، يعني بالمفهوم الذي نأخذه على الشيوخ الآن، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا الذي قلنا، يعني اللوح المحفوظ لأنه يأخذه من بيت العزة، ولكن في الأخير بيت العزة يعني مكان وضع فيه القرآن جملة واحدة، لا يعد يعني مثلا مثل الذي قلنا عن النبي عن جبريل، يعني ليس بملك أو كذا. نعم، هذا السؤال هو نفسه. كيف وصلت هذه الرواية إلى المغرب؟ قيل والله أعلم أن كما ترون المذهب الفقهي المعتمد أكثر في المغرب هو مذهب الإمام مالك، قيل أن تلامذة الإمام مالك هم من نشروا هذه الرواية، نشروا رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش، تلامذة الإمام مالك من المدينة عندما جاءت الفتوحات نشروا هذه الرواية. ولذلك تجدون الآن رواية الإمام قالون منتشرة مثلا في تونس وفي ليبيا كذلك، ورواية الإمام ورش تجدونها في المغرب وفي الجزائر وفي تونس كذلك، يعني موجودة. كما قلنا تلاميذ الإمام مالك هم من نشروا هذا العلم والله أعلم. نعم، من أراد أن يستأذن فليتفضل. كيف يؤخذ من بيت العزة؟ بوحي من عند الله تعالى كما قلنا. طيب الأزرق والشاطبية، عندما نقول من طريق الأزرق هو نفسه كما قلنا من طريق الشاطبية، ما معنى هذا الكلام؟ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نظم نظما سماه بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، الذي يتداول بين الناس المعروف هو متن الشاطبية نقول، وهو في 1173 73 و100 و1000 بيت. هذا النظم وضع فيه الإمام الشاطبي أصول القراءات وفرشها عن سبعة من الأئمة، عن سبعة من الأئمة، عن نافع المدني وابن كثير المكي، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، عاصم الكوفي حمزة الكوفي، والكسائي الكوفي كذلك. طيب ماذا فعل الإمام الشاطبي حتى يضبط يعني المسائل في نظمه؟ أخذ لكل راو من الرواة، لأن كل قارئ ممن ذكرته السبعة، هؤلاء السبعة اختار لكل قارئ اثنين من الرواة. مثلا الإمام نافع أخذ له قالون وورش، الإمام ابن كثير أخذ له البزي وقنبل. قد قرأ العديد من التلامذة على هؤلاء الأئمة، ولكن الإمام الشاطبي اختار اثنين فقط كما قلنا اختصارا يعني للكلام. طيب الآن كل راو، مثلا الإمام ورش حتى تضبط الرواية عنه اختار له طريقا واحد فقط، الإمام الشاطبي هذا اختار طريقا واحدا فقط عن كل راو. فالإمام قالون مثلا أخذ القراءة، أو من تلامذته عفوا أخذ الإمام أبو نشيط، ومن عند الإمام ورش أخذ فقط الأزرق أبو يعقوب، وبين أصول القراءة وفرشها. فكما قلنا الإمام الشاطبي اعتمد طريقا واحدا لكل راو، فنحن نقول من طريق الأزرق أو من طريق الشاطبي نفسه، لأن الإمام الشاطبي اختار الأزرق كطريق للإمام ورش. هنا في كلمة انتشر، لكن في بعض الروايات خرجت من الفحص. كما قلنا هو نعم إن انتشرت يعني رواية الذي اجتهدي فيها. بالنسبة كما قلنا بالنسبة للصوت استعملوا السماعات قد تكون أفضل. له وجه نظر، وجهة نظر يعني أخي أبو حذيفة كلامك. نعم من يضع السماعات قالوا لكم الصوت واضح. الواجبات ستكون بإذن الله تعالى في المنتدى، عندكم المنتدى والإداريين معنا سيعطوكم بإذن الله الرابط. كما قلنا 5 درجات ستكون للواجبات. هذا الدرس ما فيه واجبات لأنه فقط تراجم ومصطلحات، لكن ابتداء من الدرس القادم سيكون هناك واجبات بإذن الله. طيب لما تختلف الطرق مع أنها من راوي واحد؟ هي كما قلنا الطريق هو اختيار من الاختيارات عن الإمام. يعني مثلا قرأ الإمام ورش، مثلا أقول قرأ بالوصل بين السورتين بدون بسملة، لأنه أخذ عن الإمام نافع هكذا، والإمام نافع كذلك أقرأ الإمام ورش بطريقة أخرى، أقرأه مثلا بإثبات البسملة. فعندما أقرأ الإمام ورش فيما بعد أقرأ بإثبات البسملة وبالوصل بدونها، فكل مأخوذ عنه. وإلا لو أخذنا هذا الكلام سنقول يعني كيف هناك قراء يعني كثر 10 قراء رغم أنهم أخوه كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة، أقرأ الصحابي هذا بطريقة وأقرأ الصحابي هذا بطريقة وهكذا، فانتشرت هذه القراءات والروايات على هذا النحو. من أراد أن يدخل في علم القراءات يجب أن يكون عنده حظ وافر من علم التجويد، يجب أن يكون عنده حظ وافر من علم التجويد. لا نستطيع أن نضبط المسألة ونقول كم وجه لرواية ورش، يعني تدرس فيما بعد. طيب نعم أظن المسألة يعني الطريق نسب إلى الشاطئ لأنه نظر بخصوص الطريق الأزرق. نعم يقال طريق من طريق الشاطبية، يعني الطريق الذي اعتمده الإمام الشاطبي في نظمه الذي يسمى بالشاطبية، يعني نفس الكلام. جيد. هل سبب انتشار رواية حفص لسهولتها؟ أول شيء لسهولتها، وكذلك لكما قلنا الاجتهاد في الإشراف عليها من حيث طباعة المصاحف وإقامة الدورات وحلقات التحفيظ وهكذا. كما قلت بالنسبة للرواية هذه أجبت عنها، لماذا تختلف الطرق مع أنها من نفس الراوي؟ أجبت عنها. جيد. علم التجويد النظري أم التطبيقي؟ الكل نظري وتطبيقي، لأن الذي يتمكن من النظر فقط ولا يستطيع التطبيق فكان ما فعل شيئا، لأن التطبيق هو الأصل فيما بعد سيقرأ، سواء كان ذلك في صلاته أو على الشيوخ. الدرس تجدونه بإذن الله على الموقع. أرجو من الجميع المتابعة والجدية في الطلب، وسيكون في هذه الدورة إضافة على بعض الدورات السابقة سنأخذ الجمع بين الإمام قالون والإمام ورش، يعني سنقرأ للإمام نافع بإذن الله، سنقرأ للإمام نافع كله في التطبيق، ولكن هذا لن نأخذ هذا الكلام إلا بعد أن نتم بعض الأبواب في الأصول التي تفيدنا بإذن الله تعالى فيما بعد في التطبيق. الدورة كم ستأخذ من أسابيع؟ طويلة إن شاء الله، قد تأخذ 5 أشهر نقول أو أكثر بعض الشيء، اعتدادا بحصة أسبوعية ولكن اعتدادا بكل شيء. نعم، سيكون التطبيق بالنسبة للأخوات على شيخات فيما بعد إن شاء الله، ولكن التطبيق ليس الآن، فقط بعدما ننهي، يعني تقريبا بعد نصف الدورة تقريبا إن شاء الله. قراءات العشر الصغرى والعشر الكبرى، الفرق بينهما العشر الصغرى هي التي تنسب إلى نظم الشاطبية ونظم الدرة، والعشر الكبرى التي تنسب لنظم طيبة النشر. طيب جيد. نعم شاطر. هل هناك أسئلة أخرى أم إن شئتم يعني نختم هنا إن شاء الله؟ نختم هنا حتى لا نطيل عليكم، فالوقت قد يكون متأخر عندكم. كلما نتقدم بعض الشيء تقريبا بعد 3 أو 4 أسابيع نستطيع أن نأخذ 11:15 مساء عوضا عن ونصف، سنقدم 1/4 ساعة، وبعد ذلك بإذن الله تعالى سنقدم 1/4 ساعة أخرى، ستصبح 11:30 بتوقيت مكة بإذن الله، وسنأخذ على هذا الوقت على يعني على طول بإذن الله. فقط الآن لأن صلاة العشاء عندنا متأخرة بعض الشيء، أول ما نستطيع يعني التقديم سنقدم بإذن الله تعالى، لأن الوقت متأخر عند البعض منكم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعتق من نيرانك، رب جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبت القرآن في صدورنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا حي يا قيوم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أمن الخائفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أمن الخائفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فك أسر المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، واجعل كل من حضر في هذا الجمع من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم بيض وجوهنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات يا رفيع الدرجات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.